إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء في هذه الدروس عن المواجهة الإسلامية مع اليهود واليهودية أخذنا في الدرس الماضي الأخير عن أهداف اليهود على ضوء البروتوكولات أهداف اليهود وتتلخص في إحكام السيطرة على العالم على الأمميين جوين وهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وهم العنصر المفضل المميز والكل خلقوا ليكونوا كالحمير لهم وكلما نفق منهم حمار ركبوا حمارا غيره فهدفهم هو السيطرة على العالم وحكم العالم وخصوصا من هذه الأرض من المسجد الأقصى بعد هدمه ويقيم هيكلهم المزعوم فهذا هو هدفهم لا يحكمون المسلمين فقط بل يحكمون المسلمين ويحكمون النصارى ويحكمون الهندوس ويحكمون البوذيين ويحكمون جميع أفراد البشر لأنهم كلهم عندهم هم أمميون يعني خلقوا ليكونوا كالحمير ليركبهم شعب الله المختار فكيف يتوسلون إلى ذلك أو ما هي الوسيلة طب هي هو هذا هو الهدف وتكلمنا عنه في الدرس الماضي لكن ما هي الوسيلة فهذه الوسائل والأساليب كثيرة جدا وقد تعرض لها صاحب هذا الكتاب هو جهد مقيم كما يقال يعني في حوالي 70 صفحة تقريبا يتعرض من أساليب ثم قال في نهايتها ونهاية ما كتبه هذه هي الأساليب التي تفتق عنها ذهن الشياطين الخبيث في الوصول إلى أغراضه اللا إنسانية ولا أدعي أنني قد وصلت إلى كل أساليب اليهود الماكرة وقد تكون لهم أساليب أخرى أشد فتكا خصوصا وأن الخطة اليهودية لم يكتشف منها إلا جزءا بسيطا ولكن حسبي أنني قد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد من أجل تفصيل هذه الخطة الخبيثة وإبراز أساليب اليهود في صورة مجردة للعيان بعد أن كانت ركاما مكتوبة بطريقة ملتوية لا يفهمها كل أحد وذلك حتى يأخذ الناس حذرهم من الأخطار اليهودية هذا هو رأي كاتب هذا الكتاب الذي هو العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية كلمة الدكتور سعد الدين سيد صالح طبعا قرأت هذه الأساليب فيما كتب فوجدتها مجملة تفاصيل فيها قليلة جدا وتكاد تصل إلى حد السطحية في بعض الأمور، لكن هذا هو جهده. وإلا فالخطة اليهودية تحتاج إلى العبر لكي تستوعب مكر هؤلاء الشياطين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلو قرأنا مثلا كتب أخينا أبي إسلام أحمد عبد الله، وأيضا كتب الجندي وكتب داد، الكتب طبعا لا حصر لها، ليس حدثت عن الخطة في اليهودية سواء كتب عربية أو غير عربية، لكن بس أنا أشرت إلى هذه كتيبات منتشرة وكتب صغيرة منتشرة موجودة. لما لو اطلعت على الخطة في اليهودية الكاملة أنت لا تستطيع أن تحصلها، لأنهم شياطين بقلب واحد، قلب واحد من ناحية، من ناحية الشيطنة تشابهت قلوبهم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الشيء العجيب جدا أن قلوبهم متشابهة فعلا. وتبدو ما علاقته إيه بأساليب المتبعة للوصول إلى حكم العالم؟ نقول لك إزاي ده جيل يعمل عمل ثم يأتي الجيل الذي بعده فيهدم ما عملوه. ده اللي يحصل في المسلمين، لأن قلوبهم ليست متشابهة، قلوب الصحابة ليست كقلوبنا. فلأنه الصحابة نحن الآن نهدمه، إنما بالنسبة لليهود لا 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 لا، هي شيء واحد. فتخيل بقى المكر الذي يعمل على مدى آلاف السنين بمكر واحد بطريقة واحدة بنفسية واحدة بقلب واحد، تفتكر يوصلوا لإيه؟ أهو ده، وده الهدف اللي على مر العصور. عشان كده لما تكلمنا عن البروتوكولات في الدرس الماضي، إذا كان بروتوكولات سفهاء صهيون أو حكماء صهيون وهم شياطينهم، إذا كانت هذه البروتوكولات اكتشفت منذ حوالي 100 سنة، فالذي اكتشف هو مجرد ذكر القديم أو تتويج للقديم أو تذكرة بالقديم، وإلا فنص البروتوكولات هذه على أن هذه الخطة قديمة يحملها جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، ليست كأجيالنا جيل يثاب وجيل يعاقب فتتغير، لا، وإنما هؤلاء جيل يعقب جيلا، والكل تشابهت قلوبهم، فكلهم اتفقوا على هذا الإفساد وعلى هذا الشر. عشان ندرس الأساليب والخطة لتنسيق هذا، بقول لك العمر كله لا يكفي. يعني عشان بس ندرس بند من هنا الجمعيات السرية اليهودية ومن خلالها يحكمون العالم، بس حكومة خفية، لكن هدفهم هو الوصول إلى حكومة عالمية ليحكمها بقى ملك من نفس داود اللي هو الدجال. طبعا هم يزعمون هذه الحكومة العالمية، لكن الحكومة السرية هي موجودة من قديم عن طريق الجمعيات السرية. ازاي العجب بقى؟ ولازم بد ان نذكر هذه النقطة حتى نفهم كلامهم عندما يتحدثون من هذه البروتوكولات. يقولك سنفعل كذا وسنفعل كذا وسنفعل، ومين اللي بيفعل؟ ده اللي بيفعل ده هو صدام حسين مثلا، او معمر قداش، او معظم بلاد المسلمين، جميع بلاد المسلمين الا رحم الله، على استثناء ده الله اعلم بالحقائق. طب ازاي اللي هو ده عمل؟ يقولك سنفعل، واذا بقولهم سنفعل حاصل فعلا، ولا ترى يهوديا. ما جه منين الكلام ده؟ هي دي الحكومات السرية، هو ده التنظيم بقى الماسوني واللوتري واللوتري واللايزر حالة عشاء. يعني شبكة عجيبة جدا اخطبوطية. ازاي؟ لاني بقولك سنفعل كذا، مين اللي في هذا القرار؟ مين اللي في هذا ان يكتب؟ مين اللي في هذا ان يذيع؟ مين اللي في هذا ان ينشر؟ مين اللي في هذا؟ كله تابع في النهاية لمين؟ لليهود. ازاي؟ هو دي بقى الحكومة السرية، وظاهرهم انها مباراة وانها نوادي وانها حرية اخاء مساواة وانها عبقرية يهودية وترف يهودي وتقدم وحضارة وتكنولوجيا، ده الظاهر. وحقيقة الامر انها افعى واخطبوط عجيب جدا، يمسك حتى درجة ان الوظائف اللي بيعين هم غرض اليهود. طب ازاي لهم اساليب وهم في طريق من هذه الحكومة العالمية اللي تم تحقيق جزء كبير منها حتى الان اللي هو في اسرائيل؟ وتعلم كلامهم بان القدس عاصمة ابدية موحدة، او موحدة ابدية لدولة اسرائيل، هذا هو هدفهم. فالأساليب إذا إن كان المصنف ذكرها في 70 صفحة بهذا الخط الأحرف الكبيرة فهذه مجرد فكرة مجملة، وإلا فالتخطيط يعني من البشاعة التي لا تتصور. لكن ما لا يدرك كله لا يترك دله، يعني هذا المجمل يفيدنا بإذن الله عز وجل، خصوصا أن الناس لا صبر لهم على مثل هذه الدروس، بل لا همة لهم في تحصيل هذه الموضوعات. فالموضوعات دي في سبيل المجرمين. طب أنت إزاي كيف تكون موحدا ولا علم لك ولا دراية لك لسبيل المجرمين؟ طب إزاي ما أنت حتقع في سبيل المجرمين ويرز عليك كذب المجرمين ويرز عليك سبيلهم وتقع فيه كثيرا جدا وأنت تتصور أنك تحسن صنعا، وده الخطر كله. الخطر كله أنك تجهل إيه سبيل المجرمين. طبعا نحن في زمان فتن، هناك الجاهل هذا يعني المأجور أحيانا أو يعني ماذا قوس وغيره ابن القوس وغيره وغيره ليزعم أن دراسة الوسائل دي والأساليب دي إضاعة للوقت. إضاعة للوقت ده أنت وقع في ده تحكمك في بيتك. إضاعة للوقت هي أساليب اليهود بتحكم المسلمين الآن، بل آذان المسلمين أعطيت لليهود بالأساليب دي تقول دراستها من إضاعة للوقت. وكذلك نفصل آياته ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا بلغ الصحابة ما بلغوا؟ كما قلت من قبل الكلام ده في كتاب الفوائد تجد كلاما نفيسا جدا عن أنواع الناس في سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. فأعظم الناس الصحابة لأنهم لم يكونوا فقهاء في سبيل المجرمين، بل كانوا أصلا في سبيل المجرمين فعلوه وشاهدوه ورأوه واقعا من ملزم في حياته. فلما تركوه بالنور التام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فإذا اتبعت يعني سرت في سبيل المؤمنين ولا خبرة لك ولا دراية لك ولا جربة لك بسبيل المجرمين، فإنك لا ريب ستقع كثيرا في سبيل المجرمين ولا تشعر أنه إيه من سبيل المجرمين. يعني الذين وقعوا في الشرك بالله الشرك الأكبر وهم يجهلون، لما يقول ماذا يا حسين أغثني يا حسين ويتصاب ذلك أن ذلك من حب آل البيت، إزاي حصل الكلام ده؟ لأنه يجهل سبيل المجرمين، يجهل وسنه دي تبعين، يجهل. واللي بيصلي ويعمل عمرة وعلامة الصلاة في جبهته حدث ولا حرج ويتصدق وينفق، ثم هو في أي مشكلة في أي مشاجرة إذا به تجدوه سريعا جدا إلى النيابات والمحامين والدجل وإلى القوانين الوضعية ويحسب نفسه من المهتدين وهو يعبد الطاغوت. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الكلام ده كله ليه؟ ما هوش عارف سبيل المجرمين. فبنتكلم عن اليهود أكثر الناس لا بد تضيع الوقت. طب أنا عامل لك إيه؟ أنت مش عايز أنت ودنك سماع الكلب أصلا، أنا عامل لك إيه؟ أنت لما تشوف الأساليب النهاردة وتسمع السمة البارزة أو الوصف الذي جمع كل هذه الأساليب أو اللي اعتمد عليه فكل هذه الأساليب هي سماع الكلب. ما أفلح اليهود ونجحوا ونجحت خطتهم بهذه الأساليب إلا وقد استغلوا هذه الصفة التي وقعت في المسلمين. هو طبعا استغلوا في النصارى وسيطروا على النصارى وأوروبا وأمريكا، وتعرفون كل شيء خلاص امتلكوا العالم ده شرقا وغربا. طب وكيف يمتلكون المسلمين؟ أخذوا آذانهم إزاي؟ بسماع الكذب. سماع الكذب. طب أنت لا تعرف أنه كذب ولا تعرف أنه من سبيل المجرمين أصلا فستسمعه على ضعف إيمانك. إذا الدراسة دي مهمة جدا. تقول لي بقى سبيل الإجمال يعني الكلام احنا عارفينه. طيب الله مستعان. فالأسباب دي ايه؟ أساليب كثيرة جدا. أحكام السيطرة على اقتصاد العالم، هذا أول حالة الاقتصاد، هذا أول أسلوب. خلق نماذج لحكومات وحكام، وده عملها في أوروبا والآن عملها فين؟ في بلاد المسلمين. يعني منذ 400 سنة عملها في أوروبا وأمريكا وبدأوا في أمريكا، ومنذ 200 سنة تقريبا ابتدوا ينفذوها فين؟ بين المسلمين وأحكام التنفيذ بعد هذا الخلاف. ومن هدم الخلافة هم اللي هدموا الخلافة. فإزاي عرضوا على السلطان عبد الحميد كم مليون ملايين كثيرة لكي يتنازل لهم عن أرض فلسطين بالاقتصاد بحكام السيطرة على اقتصاد العالم. خلق نماذج لحكومات وحكام يسيرون شعوبهم بطرق خاصة تحقق أغراض اليهود. دي اللي انت هتعجب لها تقول لي طب ازاي؟ اقول لك ازاي؟ اذا انت فاكر القذافي ده متعين لوحده جه لوحده كده يعني وقعد لوحده كده يعني. ما كل معظم بلد المسلمين كده. هو ده الزمن اللي بقول لك عليه زمن اسود باهله. زمن سمعوا للكذب، زمن ناس اعرضوا عن الحق. فاليهود الله جعلنا اذلين للاذلين حتى نرجع الى دينه. ازاي لهم خطه عجيبه جدا. هم اللي بيقولوا الحكومات وده موجود في البروتوكولات. حرق الحكومات الموجودة الآن في معظم بلدان العالم الإسلامي هو الكلام اللي موجود في البروتوكولات بالضبط. واقع المشهود الآن هدم الدين. وطبعا هم أساتذة في الإلحاد كما تعرف، أساتذة في الإنسان والتحريف والتزهير. واتكلمنا عن الشخصية اليهودية وإشاعة النظريات الإلحادية الهدامة. غير ذلك وغير ذلك من الأساليب الخبيثة التي سوف نوضحها الآن بادئين بأخطرها، وهو أسلوب السيطرة للصبي. هو طبعا المصنف يريد أخطرها يعني من ناحية البداية، لأنه عشان يعمل جمعيات سرية لازم له فلوس، عشان يعمل سيطرة على الصحافة لازم له فلوس برضه في البداية، يعني عشان يعمل هدم للدين برضه لازم له فلوس، لازم له سيطرة اقتصادية. فهو عشان دي أهم الآن قال لا أهم إيه الأسباب الآن وأهم الأساليب اليهودية. طبعا المال والتجارة هم عقد الحياة كما هو معلوم، وهم أهم مصادر رزق. وقد أدرك اليهود هذه الحقائق فاهتموا بالتجارة وجمعوا المال واتخذوا منه وسوا رحمك الله لا للربح الحلال للسيطرة وطريقة للتحكم في مقدرات العالم. وإلى تقدير اليهود لأهمية المال يشير البروتوكول الثامن بقوله، هذا البروتوكول يقول إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين. فين حكومتهم دي؟ فين؟ حكومات سرية طبعا منذ مئات السنين. فين؟ ما فيش جيل فيه فاتش امرهم وهو ضدهم ونسف ورجع، لا ما يرجعش. دول شباب كلهم درسنا اقتصاد ده وانتهينا من البند ده. سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين. وهذا وسعوا في ان علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعلمه اليهود اشد في الربا والاحتكارات. وسنكون محاطين بألوف من رجال بنوك واصحاب الصناعات واصحاب الملايين، وأمرهم لا يزال أعظم قدرا، إذ الواقع أن كل شيء سوف يقرره المال. ده من كتاب الخاطر اليهود صفحة 154. البروتوكول الخامس أيضا شيء أن أهمية المال عند اليهود أعظم من أهمية تاج الملك. يقولوا إيه؟ يقولوا إن عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة، وهذه القوة في أيدينا وهي التي تسمى الذهب. الذهب ونوف الدهب بقى ايه مواويل. فعلم الاقتصاد السياسي الذي محصر علماؤنا كما يقولوا كده ارض الفضاحل قد برهن على ان قوة رأس المال اعظم مما كانت التاج السلطة يعني السلطان الفلوس اعظم من السلطان السياسي. ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون رأس المال مجالا حرا في المجال الحر بلا تفصيل. وهذا ما تسعى لاستكماله فعلا يد الخفية في جميع أنحاء العالم. وده أرض من كتاب الخطأ اليهودي. مجال حر يعني إيه؟ يعني رأس المال يبقى مجال حر؟ أن يكون قائما على أساس المضاربة والمزايدة التي يكسب فيها من يسعى أكثر دون اعتذار لأي شيء. لأن في مضاربات إسلامية تقوم على القيم والأخلاق، إنما لا في مضاربات يهودية لا اعتبار فيها لأي شيء من يدفع أكثر. فمضاربات اليهود مضاربات انتهازية لا أخلاقية، على عكس ما يكون مضاربة في الإسلام التي تحكمها قوانين الأخلاق والقيم الإسلامية العليا في مجال الاقتصاد. فده طبعا يعني لما أنت بس تراجع اللي حاصل الآن تجد كلام عجيب جدا يعني. حتى فرض المضاربة اليهودية في النهاية تصل إلى إيه؟ تصل إلى أن كل أموال العالم تصل إلى خزائن اليهود. هو ده هدفهم، ان فلوس العالم فين هي هترجع لايه؟ لخزائن اليهود. اثنين، سوف تساعد على تحصين المجتمعات وزلزال السلم الاخلاقيه بحيث يكون الذهب هو رائدها الوحيد. يبقى الذهب هو الرائد الوحيد. وفعلا وصلوا لذلك او لاكثر ايه ذلك. وده منصوص عليه في البروتوكول الرابع ان الصراع من اجل التفوق والمضاربه في عالم الاعمال سيخلق مجتمعا انانيا غليظ القلب منحل الاخلاق. هذا المجتمع سيصير منحلا كل انحلال ومبغضا ايضا من الدين او مبغضا ايضا من الدين والسياسه. وستكون شهوة الذهب رائده هو الوحيد. وسيكافح هذا المجتمع من اجل الذهب متخذا للذات الماديه مذهبا اصيلا. طبعا ده لو انت بتقارن الكلام ده باللي حاصل في بلاد المسلمين فانك تراه قد نفذ بالكامل تقريبا. طب وسائل وقفت في طلب قضيه لهم وسائل عجيبه جدا. اول حاجه ضرب ملاك الارض من الامميين. اي واحد يملك ارض من غير اليهود يضرب. ازاي؟ احتكار السلعه مثلا وفرض الضرائب الباهظه عليهم. انتاج الارض ما يكفيش دفع الضرائب اللي عليهم حتى يتركوا ارضهم ما يزرعوهاش ويحصل الفساد الرهيب الرهيب. يعني انت حتى ترى في بلادنا الفلاح حجر الارض تماما ما عادش يديله فلوس. فلاح العائد لا يجزي ابدا ولا يوازي ولا يكافئ نصف المصروفات. طب ينزل عليه يبقى فيه انتاج ليه؟ كل ده خطه وقع فيها بلاد المسلمين في الاخطبوط. هيطلع من الاخطبوط ازاي؟ لا يمكن الا بضربه اسلاميه وبمواجهه اسلاميه نابعه من هذا الوحي الذي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ثم حتى يقول لك ايه كلامهم؟ يعني يقول لك لقد انتهت ارستقراطيه الامميين كقوه سياسيه، لكن الارستقراطيين من حيث هم ملاك ارض ما زالوا خطرا علينا. اللي هو بيقولوا كده لك مش الاممي ده عنده ارض يبقى عنده قوه اقتصاديه، يبقى لازم ايه نضرب الملكيه بتاعته دي، لان معاشاتهم المستقله مضمونه لهم بمواردها. وده اللي عملوه اوروبا بالضبط، خلي بالك. ولذلك يجب علينا وجوبا ان نجددهم من اراضيهم بكل الاثمان ليدفعوا اي سعر. وافضل الطرق للبلوغ هذا الغرض هو فرض الاجور والضرائب. هيفرضها ازاي؟ وانت هنا هتسال هتقول له هيفرض ازاي؟ يعني هو في مصر ولا في العراق ولا في بتاع ولا في اي بلد في السنه واليهود يريد ان يتغلغل، كيف يفرضها؟ الحكومه السريه. وهيفرض هيطلع يقول لك انا اليهودي انا حافظ عليك كذا. حكومه سريه. ايه الحكومه السريه دي؟ كل السلطه بتتصرف فيك في النهايه وانت ما لا تدري. يبقى اللي امامك واحد اسمه كذا ويصلي عنده صلاه وشيء وهو ياخذ التعليمات وقد يكون مقتنع بان السماع للكذب فاشرب في قلبه هذا المكر اليهودي تماما وينفذ اليهود عايزه. بيجي الكلام ده على رقبتك وانت مش دايما جاي الكلام كله منين ومصدره منين. بتخطيط عجيب جدا بشع رهيب. يعني ان هذه الطرق سوف تبقى او تبقي المنافع على الارض في احط مستوى ممكن. هيزرع ليه بقى لما فيش نتيجة؟ وسرعان ما سينهار الارستقراطيين السيون من الامميين. الارستقراطيون من الامميين لانهم بما لهم من اذواق موروثة غير قادرين على القناعة بالقليل. يعني اي واحد مالك ارض هيفرع عليه ضرائب ويحتكر السلعة اللي طالعة زي احتكار القطن مثلا. القطن كان زمان عند الفلاح بيبقى له دخل كويس. في عهد عبد الناصر الميمون زعيم الخالد ابتدى يحتكر بقى والقطن اشترى باموال زهيده. فالكل بيهرب من زراعه الايه؟ القطن. وكان طويل التيله وكان ممكن يحقق ده. انما اليهود ده طويل اليهود فين؟ هو انت ما بتشوفهمش؟ هو انت هتشوفهم بيشتغلوا ازاي؟ مش كنت الحكومه السريه. فالفلاح ده تحدث تماما قطن ايه وقطن ايه بتاع مين؟ وطويل التيله خدوه خلاص واتنزع. وبقت ده غير تقسيم الارض. انا ما بتكلمش عن الان، بتكلم على سنوات من 100 سنه مثلا. انما الان ده على عينك كسادر من جميع النواحي بقى هاجموا. يعني الهجوم بقى ضرب في المليان وفي الظاهر. لما بتكلم بتشوف بداوا سيطروا ازاي ووصلوا كده ازاي. طب ليه اصحاب الارض؟ ما انت لما تيجي مثلا شركه زي الشريف ولا زي السعدي ولا مش عارف اي شركه اسلاميه معناها مش هتاخد على مين؟ بتاخد اليهود. معناها هيجي يعملوا الاراضي الزراعيه هتستثمر وهتطلع وهتعمل النظام الاسلامي بقى مش هياخد على اي ايه بتاع وهيشتغل بنا. يقول لك هو ده اللي ضيعنا. فلا بد من التعجيل جدا بضرب اي شركه اسلاميه او اي عمل يقوم ينتوي ايه يبقى الاسلام هو الاساس بتاعه لان ده مش هنقدر عليه. ولكن يقول لك لن نستطيع ان نقهره وسيفلت منا. يبقى لابد ان نضرب العيله دي من حل ازاي؟ بالحكومه السريه بتاعته اللي بتحكم معظم حكومات بلاد المسلمين. وطبعا الكلام اللي هو وراء الكواليس حتى نابليون نفسه شاهد بذلك، بس ده كان في اوروبا، كان الكلام ده واضح جدا. وغيره نابليون المسلمين الان يعني هو ظهر خلاص ما بقاش محتاج ان احنا ندل بيقول لك حكومه سريه ومسلميه، ده بقت على الليل حتى بلاد المسلمين. بقول لك بداوا ازاي يعني؟ هو يفرض الضرائب والاحتكارات على الرجل الاختراع اللي عنده اراضي كثيره، وبالتالي يقول لك انا اعمل ايه؟ طب انا دلوقتي ما عادش عندي فلوس، ماذا افعل؟ منهار يوم ينهار. وهو اليهودي عايزه كده، ايش حد يمتلك ارض ابدا؟ ويصوروا بقى ان هو مستغل وانه اقطاعي وانه ان، ويصور تصورات عجيبه جدا. مفيش حاجه اسمها ملكيه، مفيش حاجه ملكيه. طب وهو الخصخصه الان تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ بدل ما تتملك الاصحاب تتملك لمين؟ ترجع اليهود. شوف التخطيط ازاي ماشي، ازاي تخطيط اليهود ماشي ازاي؟ شيء عجيب جدا يعني. الواحد هينفعل بقى كل ما يفاجئ بالواقع الاسود ده، والناس يقول لك ايه دراسه الكلام ده مضيعه للوقت. فيقول لك ده هيبقى راجل الاقتصاد ده اللي كان عنده ارض، ده ما بيقنعش بالقليل، ده واخد على المصاريف، واخد على الرفاهيه، فلا يقنع بالقليل ومش لاقي عائد من ارض بيصرف اكثر من الانتاج فينهار. هم عايزين كده، كل حاجه في ايدهم في النهايه. اثنين، يبقى نمره واحد عشان يسيطر على الاقتصاد عمل ايه؟ هيضرب الملاك، لان يعني الملك اي واحد عنده ارض كبيره ممكن يستثمر. انا لو عندي عزه مثلا من 5000 فدان باذن الله ان شاء الله يعني نجعلها، هنتفرج على الشريعه، نجعلها يعني مثمره جدا وتغطي مساحه واسعه جدا في بلاد المسلمين. هو مش عايز دي، يروح فرض عليه ضرائب. طب بنفرض عليه ضرائب ليه؟ ومش ضرائب بس، والاحتكارات السلعه، مش عارف تبيع السلعه، هنوقفها لك، هنعمل لك كده. اخطبوط بقى اليهود تحس انهار. ايه الوسيله الثانيه لتدمير؟ تخريب صناعه الامميين. طبعا دي يعني انت عارف لهم طرق كثيره جدا جدا بحيث الاممي ده ما فضحنا على الاقل. شوف عهد عبد الناصر كان عهد يعني ازاي مشؤوم، ومع ذلك كان في مصانع كثيره. المصانع دي لو اشتغلت فعلا وتعلم ابناؤنا فيها فعلا وحيده بين المسلمين وبين استثمار هذه المصانع، كان بقى الوضع غير ده تماما. كان تطور الامر وتعلم ابناء المسلمين الصناعه، كان الموضوع كانت الثمر ان تقطف. لكن الذي حدث هذيك رايت شو المصانع توصلت ايه وتحولت الى ايه، وفي النهايه الخصخصه ايه، والكلام ده كله، كل ذلك هو اليهود من ورائه. لابد هم خطتهم تخريب الصناعه عند الامميين. فإن لم يستطيعوا جعلوها في أيديهم كما حدث في أوروبا وإيه وأمريكا وغيره. وعندهم طبعا أسلوب آخر غير المضاربات وغير الكلام. تعمل إيه؟ أسلوب آخر وإشاعة حب الترف والصراع بين الأجور والأسعار. السعر ارتفع، زود الأجور يا عم. هو زود لك الأجور، راح مزود إيه؟ الأسعار. والصراع أهو الأب المرتب زاد، يروح بتاع النقاد مزود، يروح بقى مزود، يروح ده مزود، تبص للمرتبة كله إيه؟ والصراع وتظل مطحون والتاني مطحون، والعملية كل اليهود بيلعبوها زي اللي قاعد يلعب رسوم متحركة. والتشجيع على شرب الخمر. وهذا تخريب الصناعة. وهذا ما يشير إليه اليهود بقولهم لكي نخرب صناعة الأمميين ونساعد المضاربات سنشجع الطرف المطلق الذي نشرناه من قبل. يشتغل من مئات السنين بقى وآلاف السنين. وسنزيد الأجور التي لن تساعد العمال، سنحرف الأسعار. كما اننا في وقتنا فيه سنرفع اثمان الضروريات الاوليه، يجي يشتري الضروريات الاساسيه التي لا يستغني عنها، هي المرتب مش بكفي، متخذين سوء المحصولات الزراعيه عذرا عن ذلك. كما سننسب بمهاره ايضا اسس الانتاج ببذل بذور الفوضى بين العمال كما حدث في مصر وغير مصر وغير. ازاي الحكومه السريه شغاله من حيث لا تشعر؟ القرار في ايديهم، رئيس شركه كذا، الوزير كذا، المحامي كذا، اللي موجود القاضي كذا، ده فلان كذا، ولهم خطه عجيبه بحيث اللي هو عايز يتم يغطيها ازاي؟ لا عنده، ما هو ده المكر، ده المكر. انت عشان تدرس تفصيلات دي بتتم ازاي، عايز مثلا 10 سنين ممكن البنديل دول بس بيتموا ازاي. انما بقول لك كلام مجمل. وبتشجيعهم على ادمان المسكرات، وفي الوقت نفسه سنعمل بكل وسيله ممكنه لطرد كل ذكاء اممي من الارض. واخد بالك؟ طبعا انت عارف انهم قاموا باغتيال مين؟ دكتور مشاد ودكتور بدير ودكتور، يعني هم ده فرقتهم. ولكي لا يتحقق الامميون من الوضع الحق الامور قبل الاوان سنستره برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية. كل ما نعمل حاجة نضرب نعمل حلول ايه؟ احنا بنساعد الطبقات العاملة الكادحة على رفع مستوى المعيشة وحل المشكلات الاقتصادية. ده تختصر. أقول لك إذا ما طبقنا هذا الأسلوب على مصر في الماضي، الرجل المصنف يعني لاحظ أن أساليب اليهود قد عملت عملها في مصر، ويتكلم ده على كلامنا. نمرة ثلاثة، وضع سياسة مالية للأمميين تؤدي في النهاية إلى الإفلاس والاقتراض والاستدامة، وده أظن ده واضح جدا ولا لا؟ وذلك عن طريقين. إزاي وأعرف القروض والاستدامة؟ أول حاجة إغراء الأمميين باتباع نظام الميزانية، بس ده كلام عايز المحاسبين بقى الدارسين المتحصلة شريفة من الكلام ده، يعلو نظام كده بحيث تستنفد في شهور معدودة وتؤدي في النهاية إلى العجز في ميزان المدفوعات. يعني إيه؟ يقول لك قدر الميزانية يا عم. الميزانية دي فين؟ نجيب مكان تعدل الميزانية دي كده، عملها مقدرة، قدر إن إحنا هنصرف كذا ونحتاج كذا ونجيب كذا ونعمل كذا ونصرف، حاجات مقدرة ملهاش طلب الواقع. يجي في التنفيذ اللي هو قدره وجنبه يكفي 15 باقي السنة يعمل ايه؟ فلازم يستدين. يجي السنة اللي وراه يقدر الميزانية على ايه؟ على اللي جاله السنة اللي فاتت، ويقدر على كده ويشتغل يقوم يزداد لغاية لما يصل. لابد له من الاستدانة والقروض الربوية، وتعمل عملا بتفصيل رهيب بشع. انا اقولك الاجمال ده وإلا فتفصيلها كثيرة جدا. وضع نظام القروض الربوي الذي يقوض دعائم الدول، وضع نظام القروض الربوي، وذلك أن السياسة المالية السابقة توليت تعتمد على تقدير الميزانية لا على أساس ما هو موجود في خزائن الدولة بالفعل، كما شرحته مجملا يعني عشان نختصر. وهذا اليهود يقولون أن كل قرض لا يرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها، وكل دين كأنه سيف داموكليز يعلق على رأس الحاكمين الذين يأتون إلى أصحاب البنوك من لأن أصحاب البنوك أصلا إيه؟ يهود. إن القروض الخارجية هذا كلام اليهود مثل العلق الذي لا يمكن فصله عن جسم الحكومة. يتكلم عن الربا، وعنه احنا عارفين الكلام عن الربا من القرآن أكثر من الكلام عن إيه؟ أكثر من اليهود، لأن انت عارف يمحق الله الربا من غير حتى تفاصيل. هو الربا الذي يؤدي لكده. عايز تفصيل بقى؟ في تفصيلات ودراسات تفصيليه عارفها الجماعة الذين اشتغلوا في المحاسبة معرفة دقيقة. وطبعا يؤدي القروض، والقروض يؤدي إلى أساس الدولة، لأن القرض هو عبارة عن مضاعفة الدين الأساسي. واخد بالك؟ لأن طبعا فائدة من القروض إنما تعود على الأخير على اليهود من أصحاب البنوك. وأضف إلى ذلك أن القروض قد لا تكون في صورة أموال بل في صورة عدد وعتاد أو مشروعات تحدد الدولة المقرضة. أمريكا عندنا قرض، عندنا قرض في الإيه؟ في الروس والأخضر والريسيون والحاجات بتاع النساء والحاجات دي. وكذلك عندنا قرض في الخمور، عندنا قرض بتاع أي كلام من ده. في مكان تعبان يخليك تنشغل به وما تبصش لأي حاجة حديثة وبتاع وكذا كده. وبتصور إن واحد كان واحد فلاح بص الأماكن اللي بتطلع إيه؟ مية، يا سلام، فلا أنظر إلى غيرها أبدا. من كل العالم تقدم مليارات سنة ولسه قاعد يدور يصلح المكان اللي عطلان عنده بقاله 200 سنة. طبعا ده التخطيط له، هذا التخطيط. وقد يكون القرض مشروطا بقيود سياسية تحدد حرية الدولة المستدينة. وكان المفروض أن تتجه دولة لزيادة الإنتاج وفرض الضرائب على القادرين بدلا من الاستدامة. طيب. واليهود طبعا لهم كلام كثير هنا، بس أنا عايز أنا أختصر في بند الاقتصادي ده. أربعة، خلق أزمات اقتصادية واستغلالها في إثارة الصراعات الطبقية. أزمات اقتصادية وإثارها واستغلالها في إثارة الصراعات الطبقية وضرب العمال بأصحاب العمل. وده اللي جه في البروتوكول الثالث عن الإسلام اليهود. قالوا كده. طب ده ليه؟ عشان لكي يتحكم اليهود، لو كان الشعب يدا واحدة فلن يتحكم اليهود ولن يسيطر اليهود. لو كان الشعب مع الحكومة على الحق لن يستطيع اليهود أن يفعلوا شيئا ولن يصل إلى شيء. فلا بد من سياسة فرق كسب، لا بد من تفريط العمال على أصحاب الأعمال. سيقولون سنخلق أزمات اقتصادية عالمية بكل وسائل ممكنة التي في قبضتنا ومساعات الذهب الذي هو كله في أيدينا، وسنقذف دفعة واحدة، سنقذف دفعة واحدة إلى الشوارع بجموع جرارة من العمال في أوروبا. بدأ كان في أوروبا ونفذوه بالفعل وكان تنفيذا حقيقيا. ولسوف نقذف هذه الكتل عندئذ، أو تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها في ابتهاج وتكسف دماء أولئك الذين تحصدهم لغفلتها منذ الطفولة. يعني تنشب دماء من أصحاب الأعمال، يعني أصحاب المصالح العمال يقولوا على مين يقوموا على مين على أصحاب المصالح. وسنكون قادرين يومئذ اليهود يظهروا بقى على انتهاك ما لهم من أملاك، يأخذ المصانع دي من إيديهم وبتاع، وده تخطيط إنها لن تستطيع غير خطة مثلا كده كعلى سبيل المثال، يعني إنها لن تستطيع أن تضرنا لأن لحظة الهجوم ستكون معروفة لدينا وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصالحنا. كمان ده مجمل جدا، انت عايز التفصيل اي بند من دول عايز سنوات حاجه شيء لما تطلع كده وتقعد تحاط علما ممكن تموت بالغم، يعني لما تحاط علما بتفاصيل الكلام ده. ونلاحظ ان هذا الاسلوب السابق هو اسلوب الشيوعيه في اثاره الطبقات واثاره الحقد بين الراسماليين، مما يؤكد عمق الصله بين الماركسيه وبين البروتوكولات. خمسة في تدمير اقتصاد اتخاذ الذهب كمعيار للتداول. طب ليه؟ هو الذهب فعلا طب ليه؟ طب هو يبدي بايه يعني؟ ان يخلي الذهب هو المعيار للتداول، واخد بالك؟ اول حاجة يتمكنون عن طريقين من التحكم في الاسعار العالمية. ارفع الذهب، يعني عايز يرفع سعر ايه في الايام دي؟ او عايز يغلي الحاجات على العالم يرفع سعر الذهب والذهب في ايديه بس بمنتهى البساطة. ويعملوا كده فعلا، يريد ان ياخذ رقعيه دوله يرفع سعر الذهب فيه. هو بيقول ازاي الحكومه السريه ومعظم الذهب في خزائن اليهود رفعت سعر الذهب، لان سعر الذهب هو اساس ايه؟ هو اساس العمله، وبالتالي الاسعار تعلو ترتفع جدا وينخنق الناس خنقا اقتصاديا. هو دي طريقه اليهود. شوف الذهب يؤدي الى ايه؟ وخلق الازمات الاقتصاديه، لانهم هم ملاك الذهب في العالم، وبرفع سعره ترتفع اسعار السلع، وبانخفاض السعر تنخفض اسعار السلع. نمرة اثنين في مسألة الذهب دي، كما ان الذهب يمكنهم من نقله بسهولة من مكان الى مكان، اي انه سريع الايه؟ الحركة. هم حتى بيقولوا كده، يقول لك ان كل الذهب الذي ظللنا نكدسه، ده بيكدسوه مش من امبارح ولا من السنة اللي فاتت ولا 100 سنة، ده خلال قرون ظللنا، عشان يريدون هذا الهدف ووصلوا اليه. الذي ظللنا نكدسه خلال قرون كثيرة جدا لابد أن يساعدنا في غرضنا الصحيح، هو إعادة النظام تحت حكمنا. أنا افتخرت جدا، وقد يبدو الكلام أنه مبتور لو في الكلام على تدمير اقتصاد الدول والسيطرة على العالم من خلال الاقتصاد، أن الكلام ده فعلا عايز متخصصين عشان تفهم حاجات الميزانية وإزاي المدفوعات والحجز الإيه والكلام ده والذهب إيه والعملة وجاية تقول إيه ده الله إيه ده تخصيص ما انا بقول لك كشبات قلوبه ومنذ مئات السنين شغالين. طب ليه ربنا تركهم هكذا؟ ليه ما قدر الله هذا؟ ها؟ ليه؟ اللي شبه ايه؟ عقوبه على المسلمين، سنه ربانيه. مش انها فهلاوه، ما انا والا الشيطان هو الشيطان. مش فهلاوه الحاج، وانما عقوبه من الله عز وجل. ان جعلك ذليلا للاذلين. لكن لو كنت مؤمنا فالله تعالى قال: وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين. فالبند الأول اللي هو السيطرة الاقتصادية ده يعني ذكرناه ذكرى مجملة. تعال بقى كده لمحاولة التدخل في نظم الحكم في العالم. التدخل هو التدخل ده كان في الأول محاولة بس الحكومة السرية، ده هم وصلوا إلى مش التدخل إلى نظام الحكم في العالم في معظم بلدان العالم لولا قدر الله عز وجل. نبيئة القدر بخلاف ما يشتهون يوم يحصل لهم إيه لخبطة لإيه؟ لمخططاتهم، يعني طبعا الناس يخطين شؤون. فازاي كيف يصلون الى هذا؟ محاولة التدخل في نظم الحكم في العالم. يتدخل اليهود في نظم الحكم العالمي بحيث يخلقون حكومات تحكم بطريقة خاصة هم الذين وضعوا اصولها. يبقى تقول الحكومة ماشية ازاي؟ ما يتفرق اليهود بقوانين اليهود باصول اليهود بحيث يؤدي امر في النهاية الى سقوط هذه الدول في ايدي اليهود. هو ده اللي حصل، وسقطت اكثر او كل بلاد المسلمين الا رحم الله في بلاد اليهود. يقول اليهود: من الضروري لنا ان نحصل على خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين سيكونوا في استطاعتهم ان يتغلبوا على كل العقبات في طريق تقدمنا. وسوف الرجل المصنف يقول: وسوف نوضح ما يلي صفات الحاكمين الذين يختاروهم اليهود لحكم الامم. سبحان الله، هم اليهود اللي بيختاروا الحكام؟ طب ازاي؟ انت ما بتشوفش في بلاد المسلمين؟ لا ترى هذا. ما ترى ايه؟ في بلاد المسلمين ترى ايه؟ ترى الصورة غير هذا، انما الحقيقة اليهود مازال يدبروا هذا، يعني بحيث ان اليهود عايزه وصل الى ايه، الى السلطة. وفي اكثر المسلمين الى صراط الحاكمين الذين اختارهم من اليهود لحكم الامم ونظام الحكم. اثنين، اسلوب حكم هؤلاء الحكام لشعوبهم. تعالوا صراط الحكام ازاي؟ اليهود قال لك عايزين الحكام اللي يحكموا الامميين صفاتهم 1 2 3 4 5 عشان يبقى الحاكم ده يبقى تبعنا تماما ويحكم بما نريده تماما. هذه الخطه اليهوديه. ولا يظهر اليهود امام الشعوب ابدا، وانما اللي بيظهر هو مين؟ الحاكم. بس هذا الحاكم بصفات يريدوها من؟ اللي هو طب يوصلوه ازاي؟ وطلعوه ازاي؟ خلي بالك. ده له اساليب بيقول لك عبر مئات القرون بهذا التخطيط. طبعا طبعا اليهود والحاكم الذي يختارونه لحكم الشعب صفات غايه في الخسه والنزاله منها. ان يكون مجردا من رد الاخلاق. ما عنديش اي اخلاق. هذه اول شرط له. وزي ما قلت قصير ان الشيخ بقى طبعا ايه؟ واللي هيبقى مجرد من رد الاخلاق ده فبالك يظهر ايه بقى في امام الناس؟ كيف يظهر امام الناس؟ ها؟ يظهر انه ايه؟ انت عارف المنافقين. واذا رايتهم تعجبك اجسادهم وين يقولوا تسمع لغايه هيظهر لك كده شكله حلو وملمع وبيتكلم وبيتفيق وبيتشدق ولسانه ايه وكلامه ايه ووعود ايه. والناس طبعا سماعه للكذب كما سمعت عشان ما تتبعش الاحداث يعني. حتى هم يقولون ايه؟ يقول لك ان السياسه لا تتفق مع الاخلاق في شيء. اخلاق مين يا عم؟ مش عارف اخلاق. والسياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيء. والحاكم المقيد بالاخلاق ليس بسياسي بارع، ولذلك غير راسخ على عرشه يتقال الفانيه متشال على طول وعملهم شرف عبد الجود حتى هناك في فرنسا هم العالم كله شغالين. اثنين، ان يكون ماكرا داهية مجردا من الصفات الانسانية. لازم يبقى كده هكذا يقولون. يقولون لابد لطالب الحكم الاتجاه الى المكر والرياء، فان الشمائل الانسانية العظيمة من الاخلاص والامانة تصير الرذائلة في السياسة، وانها تبلغ في زعزعة العرش اعظم مما يبلغه الاب الخصوم. الكلام في ايه؟ في برضه الخطر اليهودي صفحة 123، والنقل اللي قبله برضه هو نفس المصدر صفحة 122. ثلاث من صفات الحكام اليهود عايزينهم ويختاروهم. انت شفت طبعا اتكلمت معاه عامل معاه ايه؟ لو انت بتتابع الخطب ورايت كلام القس واخد بالك وكلام الكاهن في نفسه في القدس كان كلمته بتقريبا 17 سنه بقول له بقى خلي بالك واذكر ايه؟ ها؟ اذكر ايه؟ قالوا له اذكر ايه؟ كان قصيد اسمه ايه؟ واو القس واو. انا طبعا الناس كان بيشد لكن انا مسجله في نشرتها. لا تنسى نصيحه القس واو واخد بالك؟ لك. وطبعا لما تبقى عندما تكون رئيس عندما تكون يعني هل اليهود يقولوا الكلام ده؟ خلي بالك ده مين قال له الكلام ده يا زوج جميل؟ ده حق شمير في القدر. تخيل انت تخيل هاي اليهود يقولوا الكلام ده لاي واحد؟ اذا سيقولون له كم واحد؟ ها؟ زي واحد يقول لك ايه لما اتكلم راجل الشارع ده قول له بخاف لما تبقى رئيس بعمل كذا كذا كذا. قول له لما تبقى رئيس امشي بقى على ايه؟ على 60 مليون لما تبقى رئيس بعمل كذا كذا. هل يقول له كده؟ لا ده مرتبينه الكلام ده ماشيين بيه في العالم كله الا ما رحم الله عز وجل. مرتبين كويس قوي مين هيبقى رئيس وهيتصنف ازاي وعمل ازاي؟ هما بيقولوا مونيكا كده وبتاع وسحبوها بتاع كل ده مش كلمتهم بس العالم معظم العالم بس ما بيظهروش بقى اللي عند اللزوم. خلي بالك فنمرة ثلاثة أن يكون من أصحاب السوادق. لازم يكون أصحاب سوادق. أو والله ده التخطيط بتاعهم والبروتوكولات قالت كده. طب هيسيطر عليه إزاي؟ كيف يسيطر على واحد نظيف يعني؟ اللي على راسه واضحه بيحس على دماغه. طب هو ما ماشي على راسه واضحه هيطلع في منتهى القوه مش خايف هيخاف من ايه؟ وعنده حاجه غلط ما عندوش سر ما فيش نزول فيله. ده هم الهود اصلا من تخطيطاتهم لما تدرس التفصيلات بقى الروتري والمسؤول والكلام ده بيوقعوا الرجل المسلم مثلا اللي هو تبع المسلمين هو شغله بتاعه تبع المسلمين في فعله قوم لوط ويسجلون له بالصوت والصوره فلو تكلم هنفضحك نطلعك انت نسيت نفسك ولا ايه اهو. وازاي الاول بيقع فيها بغير ارادته من تحت تاثير المخدرات تحت تاثير كذا كذا وبعد ذلك يتعود عليها وتحت الضغط والتهديد وممكن هو لهم نظام لا نظامهم ما فيش كلام هو لنظامهم كده. فانت بقولك لما تطلع على التفاصيل تقول ايه ده ايه ده اي والله ورب العرش العظيم ده اللي بيحصل بعيد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل هذا حيثك بقى انما انت لو قرات التفاصيل هتعرف ما يعني اللي حصل ده الحرب الشديده جدا على الاسلام والمسلمين وعلماء الاسلام ده لا يمكن هل كان ممكن صحابي يتخيل وجود ده من الازمان بالشكل ده في بلاد المسلمين مش معايا للاخر وتتابع الكلام ده بقى على انه كلام مجمل انما في بعد كده نصوص تدان جدا يعني ايه سماع الكذب ما اعتمد اليهود في كل شيء الا على هذا الصفه اللي هي سماع الكذب قابليه المسلم لان يترسخ عنده الخبر الكاذب ولان يطيع المخلوق في معصيه الخالق طالما دي حصلت بس تمكن اليهودي من سماع الكذب خصوصا ده بند الصحافه سيطروا ازاي على دول النشر سيطروا ازاي على الصحافه البند ده بالذات هيظهر لك فيه كويس جدا ايه مساله سماع الكذب نمره ثلاثه بيقول لك ان يكون الحاكم ده اللي هم عايزينه عشان يشتراهم من اصحاب السوابق حتى يكون خاضعا لتصرفاتهم قالوا ايه بقى قالوا سندبر انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقه مسودة لفضيحة بإيامية نزل قناة بنما التي اتضح بها ايه فيها ايه بالسبس وتهم بالرشوة والنصر والتدليس وافتضح امره واخد بالك عظيم فضيحة بجراء اول ما يتكلم تعودوا اليهود طب خد او صفقة اخرى مريبة ان رئيسا من هذا النوع سيكون منفذا وافيا ده كلام اليهود خلي بالك لاغراضنا لانه سيخشى التشهير وسيبقى خاضعا لسلطان الخوف الذي يتملك دائما الرجل الذي وصل الى السلطه اي واحد في السلطه خايف ايه واخد بالك لا نفير على طبعان للتوابع يبقى لازم واحد اي واحد يحركه القديم يقول له ها ها ولوح بس كده بالقديم يقول له طب عايز ايه بس عايز ايه تعالى نتكلم عايز ايه خد يا عم كنيستك والذي يتلاعب على ان يستبقي امتيازاته وامجاده مرتبطا بمركزه الرفيع ده كلام اليهود عايز المنظر ده اللي هو الخطر اليهودي سنة 66 أربعة أن يكون من العامة والرعاه غير المدربين على حكم الأمم أي واحد مش أي خبرة بالحكم قبل كده وكذلك تحكم الأمة إزاي وسيفها إزاي حتى يكون مسخطا في أيدي اليهودي يعني بيتخذ أي قرار وتاني يوم ضده مش عارف بيعمل إيه وهذا ما يشيرون عليه بقولهم سنختار وكان يطبقون في اوروبا وامريكا والشرق والغرب وغير المسلمين الا ما رحم الله سنختار بين العامه رؤساء اداريين ممن لهم ميول العبيد واحد من الرعاه واخد بالك ده هو اصلا رجل ايه لهم ميول العبيد ولن يكونوا مدربين على فن الحكم ولذلك سيكونوا وهيختاروا ازاي ما انت مش شايف اليهود قلت لك الحكومه السريه منذ مئات السنين شغاله وذلك سيكون من اليسير ان يمسكوا قطع شطرنج ده كلام اليهود ضمن لعبتنا في ايدي مستشارينا العلماء الحكماء الشياطين يعني الذين دربوا خصيصا على حكم العالم منذ الطفوله ده برضه كتاب الخطر اليهودي صفحه 32 يبقى دي اول حاجه دي اربع صفات من صفات ايه الحكام اللي هم عايزين اول حاجه يكون مجرد مبادئ الاخلاق نمره اثنين يكون داهيه مفيش حاجه اسمها صفات انسانيه ابدا واخد بالك نمره ثلاثه ان يكون اصحاب الايه السوابق حتى يكون خاضعا لتصرفاتهم نمره اربعه ان يكون من العامه والرعاه غير مدربين على حكم الامم ملوش اي علاقه بالحب ولكن هو بقى يبدا بايه طبعا بيحصل خروج على النص في خروج على النص بص بقى الحاكم اللي هم جابوه ده في يوم من الايام اتقلب وتجرأ وعندي واستعمل قدر القدر الله عز وجل عشان امورهم لا يعني تمر في كل البلدان لان الله تعالى غالب على امره فالله تعالى ياذن لخطه اليهود ان تعمل في بعض البلدان وفي بعض الاوقات او في اكثر البلدان في بعض الاوقات لماذا عقوبه ليقضي الله بها امرا كان مفعولا لكن الله عز وجل عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده طب نظام الحكم هيبقى ازاي اختصار للكلام قال لك اقامه نظام الحكم الجمهوري الحكم الايه؟ تشفع الجمهور يعني. باختصار كده للكلام عشان ما نطولش. خلي بالك اصل الحكم المالكي ده المالك ده ياخد قراره عشان وصايا عليه. فده ياخد قراره وياخد راحته. ومين اللي هيتولى بعده؟ ابنه ولي العهد. فجايز يكون ولي العهد راجل مسلم. عمره عنده اخلاق مش هنطبق عليه الصفات اللي فاتت دي. نجيبها منين بقى؟ ده يحصل لهم مشاكل كبيره جدا. طب ازاي؟ انت فاكر فيصل طبعا عليه رحمه الله لما وصلت له مقاليد الامور في بلاد السعوديه ما الذي حدث؟ انت عارف فيصل اللي وقف ازاي في حرب اكتوبر وعمل ادى دورا عجيبا يعني لذلك فيصل. طب انما طبعا مسلم. اه طب حصل ايه؟ قتلوه ازاي؟ ما انا بقول لك اليهود شغالين مع امريكا ما انما ده ايه يقول لك يقتلوه ايه؟ وهو ياسر عرفات يعني بعيد يعني عن قتل اليهود يعني عشان يمثل الدور البطوله او غير او غير او صدام بعيد عن يد عن يد امريكا يعني اللي ضربت وعملت وسوت. فهم عندهم ايه نظام؟ النظام الجمهوري بيعمل ايه؟ اه الانتخاب هيوصل. هم عايزين ازاي؟ هو بيقول لكلينتون كان لسه سنه 14 سنه كل عشان سنه نصيحه تحصيل سواه فيما يتعلق باليهود والحكم باليهود وملك اليهود في القدس ويحكم العالم. لا تنسى لو وصلت في يوم من الايام اوعى تنسى الكلام ده اللي حاضر انت انسى ازاي وما فيش طبعا رايت مسك ايه. طب وصل ازاي بقى؟ يوصلوا اللي هم عايزينه ازاي؟ واخد بالك؟ وبالطبع طبعا زي ما بقول لك قدر الله غالب والله تعالى غالب على ايه؟ كان هيوصلوا خلاص الحقام ده بتاع السيناتور الامريكي اللي هو اشد من الحقام كان هيوصل خلاص اجر يقتل ينحى يموت يمرض يستقيل وهو يروح ماسك رئيس امريكا بالزاويه دي كلها مين؟ نائب ارجو. ويعني ما بوش ده مش موت بس اذاقه الله من ويلات اليهود يعني كان طبعا ليل مع نهار في غم وقرق وبتاع. انا كنت هناك وقتها كنت اتفرج على صور عجيبه جدا يعني مش حاسس رعب من ايه؟ من فوز الجور اليهودي. طب ازاي؟ ده ربنا بيقدر الامور بقى لعم شيء ترسخ في مين؟ في بوش ده الصغير ده الابن ده بحيث ايه؟ ما ينفذش كل تعليمات اللي ما تعرفش معاه لله في خلقه شؤون. انا بقول لك الله تعالى غالب على ايام بس دي من سبيل المجرمين. تبقى عارف ان سبيل المجرمين اللي نتج من اليهود ده بيحكم المسلمين وبيعمل كل شيء في حياه المسلمين وبيترجم الى حياتك انت وانت لا تشعر. يعني الكلام ده بيترجم في النهايه انك كراجل مسلم تعتمد المحافظه على الاسلام يترجم الى ايه؟ الى طردك من عملك او الى مطاردتك في رزقك او حل حرمانك من وظيفتك او من ترقيتك وهكذا او الى افساد ابنك وافساد ابنتك. هتقول ازاي سليم مجين انا مش مطالب مش مطالب ازاي ده بيفرض عليك. فده الحكم الجمهوري بيمكن له ليه؟ انتخابات ايه الانتخابات يعني؟ لكن نحط فلان فبعد ما نحط فلان نوصله فتوصل ازاي لك بشغلتنا بقى واليهود هيعجزوا يعني؟ المساله كلها في ايديهم الصحافه في ايديهم الاجهزه الاعلاميه في ايديهم الفلوس في ايديهم اذا فرضا يوصل لك واحد بالدعايه يفعل اي شيء نريده. اذا كان في منتهى البساطه تحكم في الشعب الامريكي لدرجه انه كان سينتخب آل جور الذي اعلن ان نائبه هو الحاقان اسمه ايه؟ اسمه ليبرمان ده اللي هو ايه؟ ها؟ جوزيف ليبرمان ليبرمان ده بتاع الكنيسه ده عضو كنيسه كانه حاقان. ازاي الشعب الامريكي حصل؟ ما هو ده سماعه الكذب واليهود يسيطرون الصحافه والاعلام والتلفزيون والاذاعه والافلام وتخطيط بقول لك بشع رهيب شياطين واساحر منذ مئات القرون وتشابهت قلوبهم يعني بذره عماله تنمو وتنمو وتنمو. ليه ربنا بيأذن لها ان تنمو البذره الشر ديت؟ لان الخير في المسلمين ايه؟ يخبو ويخبو 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 ويخبو. اذا صحيت وبقيت تنمو لابد ان البذره دي تعمل ايه؟ تخبو وهي كده الميزان كده ضد بعض كده. تعلم ربنا يمحص وايه ينزل اليهود. تتسافل انت يوم يعلم اليهود عشان يجوا عليك يضربوك بالنحاس ويذلوك. دي صور ربانيه. فالنظام الجمهوري بيسمح اليهود يوصلوا اللي هم ايه؟ اللي هم عايزينه. واخد بالك؟ هو حتى بيقول لك كده بيقول لك لقد ولدت حريه حكومات دستوريه لتختلط مكانها الديمقراطيه وهي وحدها صوره حكومه نافعه لاجل المؤمنين. لكن لما تلاقي الحريه خلاص حكومه ايه؟ تمام. واخد بالك؟ ودي نافعة يبقى لازم نشيلها. فالدستور كما تعلمون ليس أكثر من ذلك. المهم يعني كلامهم بيطول في هذا الخبر. يبقى عرفنا احنا بيختاروا ليه النظام اللي بتاع. تعالى كده البروتوكول، البروتوكول الأول ماذا يقول؟ ويكفي منح الشعب ما الحكم الذاتي. طب ليه؟ فترة معينة من الزمن. خلي بالك؟ لكي يتحول إلى مجموعة من الغوغاء المنحلين. الله 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 الله. الحكم الذاتي ده معناه إيه؟ عشان يضربوا بعض البعض والشعب يتحول إلى مجموعة من الغوغاء. ده كلام والنص عندهم أهو. المنحلين. ومنذ ذلك الحين فصاعدا تبدأ المنازعات والخلافات التي سرعان ما تؤول إلى حرب طبقية تحترق في غمارها الدول وتتضاءل أهميتها إلى ما يساوي ركاما من الرماد. ده برضه في الخطر اليهودي صفحة 22 أو من القوى الخفية في السياسة العالمية. بعد صفحة 22 من القوى الخفية في السياسة العالمية. ذلك أن أعضاء المجالس النيابية يعتمدون في قراراتهم على الجدل والمناقشة ورأي الأغلبية. هنا التحليل السياسي طويل جدا، خطة بشعة جدا تتم في النهاية إيه؟ ما يريدون في النظام الجمهوري الذي اخترعه واختلقه اليهود. فلا حول ولا قوة إلا بالله. بس كلام أنا عايز بس أختصر يعني. طبعا إيه الشيء الوحيد اللي يقام هذا المكر؟ ها؟ الإسلام. نظام الإسلام. النظام الإسلام هو الوحيد اللي يقاوم هذا المكر. يعني شوف اللي أقول إيه؟ حطها أقرأ لك بقى. في كل البلاد تقوم هذه الهيئات ولكن تحت أسماء مختلفة. مجالس نواب الشعب والوزارات ومجالس الشيوخ ومجالس العرش والكونجرس و من كل نوع ومجالس الهيئات التشريعية التشريعية والإدارية. ولا حاجة لي أن أوضح لكم، ده اليهودي بيقول، الترتيب الآلي الذي يربط بين هذه الهيئات المختلفة. فهو معروف لكم من قبلي من قبل معرفة حسنة. ولتلاحظوا فحسب أن كل هيئة من الهيئات التالفة لك توافق مهمة في الحكومة. لقد اقتسمت هذه الهيئات فيما بين أنفسها كل أعضاء الحكومة. وحيشبه الكلام ده بأعضاء الجسد الواحد. فإذا تداعى عضو ما بيحصل للسجع عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسعر. فكذلك عايز يقول لك كده كلها هيئات أعضاء في جسد واحد. أقول لك النظام الجمهوري يعمل معانا كده. فأنا عزب الحكومة كلها أروح ضرب إيه؟ أي عضو في روح الحكومة كلها مضروبة. وخد بالك يقول لك بيجيب الإنسان يمرض ثم يموت. هو عنده بيعملوا كده. أي هيئة من دول ضريبة كل حاجة تمشي. لأن كل متفق نظام الجمهوري يمكنهم من هذا. أنا أختصر بس كلام مكتوب. ثلاثة أسلوب الحكم المطري. ده أول حاجة إيه؟ اختيار الحكام. نمرة اثنين نظام الحكم حاجة نظام إيه؟ جمهوري. وإذا عايز تفصيل بقى أقرأ تفصيلات دي حاجة بالعباد يعني. بيوصل هم عايزين خلال النظام الجمهوري. وبيعدموش الحالة برضه بنظم الأخرى. بس النظام ده سهل بيخليه يسيطر على مقاييس الأمور بطريقة سهلة. ثلاثة أسلوب الحكم وطريقته بقى. وضع اليهود في البروتوكولات مجموعة من المواصفات لأنظمة الحاكمة التي يريدون خلقها. ومن هذه المواصفات إيه واحد؟ أن يكون الحاكم كثير الكلام. والخطة وزنت شايف العالم كله شغال. كله شغال يدي التصريحات. راح جايبين الميكروفون كده قدام الحاكم الفلاني واخد بالك والبيع والحراسات وكل ما مرتب بقول لك ايه تصريح ويبقى مبسوط قوي. واول ما يخلص يقول له كنت موفقا جدا يا سلام ده اعجاز ده الهام. فالكلام ده قال الاختام كله واليهود شغالين انهم جايبينه جايبين اللي حواليه ويحس بايه ويستعد بايه يقول لك طب ما يقول تصريح ثاني وشغالين على كده. أن يكون الحاكم كثير الكلام والخطب والتصريحات حتى يحير الرأي العام ويصيب الشعب بحالة من البلبلة لا يفرق معها بين ما ينفعه وما إيه وما يضر. اسمع بقى الكلام ده لازم أقراه. معلش الكلام ده مهم جدا. يقول اليهود إن المشكلة أنا اسمع بقى سماع الكلام هنا حيبان أو جزء منه هنا قبل ما نوصل للصحافة. يقول اليهود إن المشكلة الرئيسية بين حكومتنا هي كيف نضعف عقول الشعب وكيف نسخر عقول العامة بالكلام الأجوف. حكومة اليهود الشعب اللي بتاع مين؟ ها؟ طب أنا الشعب الشعب اللي في الكرة الأرضية للأمميين. طب نضعفه ازاي؟ الحكومة السرية عشان تتلعب بيه كما تريد. شوف بقولك ايه؟ كيف نضعف عقول الايه؟ الشعب يعني يسمع ها؟ الباطل يسمع الكذب وكيف نسحر مش نسخر وكيف نسحر او ده سمع الكلمة اخذ عقل الفحش فيه اللي انا عايزه وكيف نسحر عقول العامة بالكلام الاجوف بكلام اجوف دي لا اي حقيقة معنى ذلك ايه يا غتازي به زي مين زي ايه ها مش عارف زي ايه من عارف تلزمه الصحابة وبتاعنا بتكلم زي ايه يعني بيتغذى بالكلام الاجوف زي ايه مش عارف كلام القيم المرأة والطفل الطفل بتقول له اي كلام منمق ما يجيلوش نوم ولو كان بيعاق ايه ولو عنده مرض ايه والام ايه ينساها ويحول كده معاك عشان يسمع وبتغذى كلام مبسوط قوي والمرأة تقول لها يا سلام ده انت عندك شوية مواهب تصدق وتنتفش كده وتنتفش وتقول لك يا سلام وتكون هي المواهب في فرد النفس يعني لله في خطيش قوم بقى بالمرة لازم تبقى كده الى المؤمنة طبعا فالضعف لا انت اجمل من القمر وقت تصدق تقول بطل كلام اوانت من جواها ايه مبسوطة كده حتى لو بطل تقول انت عارك مش هيعدي لا انت اعتذر لا انت تفكر نفسك ايه فالاطفال والنساء يعتذروا بالكلام الفارغ ده كلام الاجوف في كل زمان كانت الامم مثلها مثل الافراد او مثلها مثل الافراد تاخذ الكلمات على انها افعال شوف كما اكلت ده مجرد تصريح كده وان يقولوا تسمع لايه مجرد كلمات حلوه رنانه كده باسلوب حلو يوم الشعب يستريح قوي انت طبعا عارف فاكر الشعب يعني عبد الناصر هو يعني عبد الناصر ده بس خلينا ان عبد الناصر سلطان فهد اول لنا فكان يكبر وكان خطيب يعني وأنيه والتصوير بقى اليهودي واخد بالك والصوت بقى والخطب الرنانه والدجل ده صدام حسين انت لو تسمع الاذاعه بتاعت العراق واخد بالك وتسمع وتشوف التلفزيون كده هم جايبين لك العراق وصدام جايب من جوه ماسك بيده حاجه كده بيضربها كده لك فارس العصر وبتاع والناس تهيصوا تصدق صحيح واخد بالك تصدق ان الراجل مجاهد وفارس العصر والكلام ده ايام عبد الناصر كان ماسك ايه مش الاكل والرز غيري والعيش غيري وبتاع وكل حاجه والناس هتموت خلاص من الجوع والسجون وياخدوا الناس من الراجل بيكح مش عارف يطلع الريح منه وعايز ياخدوه من المساء والله العظيم في قرياتنا في المنوفيه زمان راجل سيبه بتاع حاجه 65 سنه مش اي علاقه مجرد بيصلي بس بعد الفتح خدوه من قدام الصلاه وده النبي يلا وده النظام ومع ذلك يجي عبد الناصر يتكلم كلمتين يقول لك والله يا اخي هو معذور بس هيعمل ايه يا ابني انت بتضحك انت بتبقى كده كتير جدا في حالك بقى كده شعب من الشعب الكسام انت ايه خليك قناعة على حسب ابن القصة اللي معه دول ده اكثر الناس اكثر ضاعه على كده تسمع لهم ايه وانت بعطيتها معه الكذب بس اللون فائع ولون بيبقى مش فائع فشوف اليهود يقول لك ايه في افعال كانما هي خلي بقى تقول تاني اهو مثلوع مثل الافراد تاخذ الكلمات على انها افعال واخد بالك كانما هي قولك ايه رفع مش عارف ايه عن الطبقه الكادحه والكلام ده وهو طرف الارض والطبقه ضحك سادة كانما هي قانعه بما تسمع ادي سماع الكذب هو ده سمعنا سماع الكذب بس المصنف ما جاش على باله او ما يعرفش دي لان سماع الكذب دي بقى ابن تيميه واللي كاتب فهم تيميه ابن القيم بس كاتب فهم بالطريقه ديت يعني تأخذ الكلمات على أنها أفعال كأنما هي قانعة بما تفهم بس ده كلام اليهود خلي بالك وقلما تلاحظ واخد بالك اللي هي مين الشعوب يعني اللي الأمميين إن كان الوعد قابلا للوفاء فعلا أم غير قابل والله العظيم ما تلاحظ إلى الرجل عمال إيه يمخمخ ويضرب في مطاوي حاجات لا يمكن تحصل أبدا ويصدقهم فضل حسين الناس ماتت من الجوع ومن البتاع ويعمل الكلاب ما كانوا بيحرموه هم كلهم كلاب فيقولوا ايه وطلع يخطب ان علمت انكم شائعون فساقوم الفتح مخازين الكون بيدي هاتين وهو سيدي كده بالبطريقه بتاعته بيدي هاتين والجمهور تصفيق حاد وروح قدام اللي بديك وبعضهم يصدق مش ممثل مصدق ان حاسس ان مخازين الكون فعلا بيديه صدام حسين خلي بالك وخلاها تلاحظ الشعوب يعني ان كان الوعد قابل وفاء فعلا ام غير قابل. انت بتصدق الكلام ده الكلام ده اصلا ولا حتى بالاحلام بتصدق ازاي يعني؟ واخد بالك؟ هنعمل ياسر عرفات يطلع يقول لك ايه؟ هنعمل كذا كذا كذا، واللي ما هو عاجبه يشرب من ماء البحر. ده الكلام ده من كام يوم؟ من شهر ونص، وانا سمعته بنفسي. يشرب من ماء البحر. ده انت اقل عسكري يهودي كان شوف اللي هيشرب. ليه اتعلمت انك تشرب من ماء البحر؟ وانت بتصدق لا ويصدق يقول لك ايه روح مهيصين. ده جيل مسلم ده. ولذلك فإننا رغبة في التظاهر ده اليهود بيقولوا كام ده فحسب سننظم هيئات يبرهن أعضاؤها بالخطب البليغة. وإن يقولوا تسمع لإيه قوله. يعني معلومة اليوم إنزال الآيات على إيه؟ على كلام اليهود ده عشان تعرف إن إحنا بعاد عن القرآن. لو إحنا بس اقتربنا من القرآن ما كانش في الأدلة الواقع ده أبدا. أي أيوة والله العظيم فرطنا في القرآن فلا حل له. ومن اللي فرط حتى كله وحتى لحفظ القرآن وقراءة كلنا مفرطون. لأن القرآن يدوب نهتم ممكن نهتم جدا بالحروف ومخارج الحروف والبتاع إنما المعاني وإسقاط المعاني في الواقع اللي احنا عايشينه ورين هو من درجة من كده قليل جدا من الناس إلا ما رحم الله. وقلما تلاحظ الجماهير دي يعني ان كان الوعد قابل الوفاء شائعا او غير قابل. ولذلك فاننا رغبة في التظاهر فحسب سننظم هيئات يبرهن اعضاؤها بالخطب البليغة على مساعدات في سبيل التقدم والرقي ونكمل المسيرة. كلام الولوده الواحد بعد يقول يا ولادي الكذا ولا لا فاهم طبعا بس عامل ايه يعني اتفضل بقى الراديو ولا التلفزيون ولا اقطع الجرنال الواحد بيتغاضى السكر جه والضغط من شيء شويه في سبيل التقدم. وسنزيف مظهرا ده كان ده في البروتوكولات وسنزيف مظهرا تحرريا لكل الهيئات. مفيش حرة ولا حاجة ده كلها عبيد اليهود بس هنقول لك حرة كده ايه في الظاهر يعني. وكل الاتجاهات كما اننا سنطفي هذا المظهر على كل خطبائنا وهؤلاء سيكونون سرسارين الى اقصى حد. لو مسك الكلام الميكروفون مش ممكن يدي فرصة لغيره وما تخلص منه ابدا حتى انهم سينهكون الشعب بخطبهم يدوخك بالكلام وسينهك الشعب خطابة من كل نوع. ولضمان الرأي العام والرأي العام ده قاعدة عريضة جدا عند اليهود خلي بالك ليتلاعبوا بالرأي العام كما يريدون إلا حكاية الرأي العام ويشكلونها إزاي بالصحافة بالبتاع التلفزيون بالدش بالإذاعة تقولوا إيه ده. ولضمان الرأي العام يجب كل ده كلام اليهود مصدر آراء أنت عارف يقول لك إيه يجب أن نحيره كل الحيرة. نحير مين؟ الشعوب الأممية دي نصارى ومسلمين كله بتغيرات من جميع النواحي بكل الاساليب والاراء المتناقضه اديله مين وشمال مين وشمال وراه لا يرد حتى يضيع الامميون غير اليهود يعني في متاهاتهم. وعندئذ سيفهمون ان خير ما يسلكون من طرق هو ان لا يكون لهم راي في المسائل السياسيه. يقول لك يا عم انا سهت واحترت في البتاع ده مش عارف انا فين الحق من الباطل. يا عم انا بكلمك ده انا ساعات ممكن اتكلم على عبد الناصر مثلا اللي شنق شاهد خضر من صاحب ظهر القرآن. ظهر القرآن دي ايه البطل اللي فيها يعني يلا عندك دين يلا تدعو انت مسلم يعني اقرأ فيها كده ايه البطل اللي فيها يعني انت عايز واحد معصوم ما اي واحد منهم يكون عنده جهالات وعنده اخطاء وعنده اي واحد من المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني نشوف الكلام اللي ذكره هذا الرجل يوم رجل يقتله ويشتقه ارضاء لمن للروس لان الروس عندهم سلطة والروس كانت من اللي يحكمها اليهود. انا ما رضيتش ولقيتش وقت اقرا لك اسماء اليهود اللي كانوا في المجلس الروسي والاتحاد السوفيتي وبتاع الشيوعي والاتحاد السوفيتي والكلام ده كله. وحتى الان هم ماسكين المقاليد كلها وكل ده بقدر من الله عز وجل بس بيخليك في ايه في الحدود زي ما قلت لك اهو كان جوزيف ليبرمان ده البرمان ده كان هيمسك بتاع المقاليد اهو وكان الله اعلم بقى انما لله فيه فالله تعالى غالب على ايه على امره. فأقول لك ما يهود أشرف رأي في المسائل الأساسية هذه المسائل يفصل منها أن يدرك الشعب بل يجب أن تظل مسائل القادة والموجهين أن تظل مسائل القادة والموجهين للإبعاد. ده كتاب الخطر يقول لي 347 هذا النص إيه عجيب جدا 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 يعني واخد بالك. وده المصنف هو بيعلق يقول لك هو ده اللي موجود في العالم كله دول كثيرة جدا جدا بقولك، وقد بولينا نحن المصريين بأمثال هؤلاء الحكام السبطرين الذين أرهقوا الشعب المصري بالخطب المتوالية والأحاديث المتتالية، كما دولك من كلام مش من الآن، منذ زمن، كما ضللوا هذا الشعب بالوعود البراقة وأعوام الرخاء، وقد جاء الغد مكذبا لكل وعودهم وعهودهم، حيث كان الفقر والضنك يزداد يوما بعد بعد يوم. ولك وللأسف الشديد أن الجماهير تميل دائما، ده كلام مصنف بقى، إلى تصديق أمثال هؤلاء الدجالين إما غفلة منها وإما أملا كاذبا في تغيير أحوالهم السيئة. لكن العبارة الأصدق العبارة إيه؟ سمعون الكذب ولا لا؟ ويبقى القرآن هو الحق دائما ولا إيه؟ سمعون الكذب. واخد بالك؟ ده أول حاجة عملوا إيه؟ في أسلوب الحكم وطريقته، يبقى الحاكم بالخطابة دي بالشكل ده والهيئات اللي معاه كله كلام في كلام في كلام في كلام، يعني عايز يخلي سماع الكذب هو السلاح الأول في يد من؟ الحكام اللي هيشتغل بأمر من؟ الحكومة السريعة دي. ده الكلام ده مش النهاردة، ده النهاردة وقت على المكشوف خلص بلاد المسلمين. انت شايف طبعا المسألة ماشية ازاي. هو الملك عبد الله في الأردن متعين ازاي؟ متعرفوش تعين ازاي؟ وبتاع قطر ده جه ازاي؟ وغير طبعا شايف نمرة 2 الاعتماد على القوانين الاستثنائية. طبعا الحكام العرفية وقوانين الطوارئ والكلام ده، الاعتماد على القوانين الاستثنائية التي لا تخضع للدستور حتى لو كان الدستور مخالف للشريعة، بس هي في قواعد. لما يبقى مفيش قواعد بقى وطوارئ كل يخاف ويتريق يا عم انا ما اعرفش هعمل ايه، الطوارئ بيطلع زي ما هو عايز، واعتماد القوانين الاستثنائية التي لا تخضع للدستور من اجل ارهاب الناس والضغط عليهم حتى لا يرتفع صوت بالمعارضه للحاكم او ناقده. يقول اليهود، اسمع بقى كلامهم، سنعطي الرئيس سلطه اعلان الحكم العرفي وسنوضح هذا لامتياز بان الحقيقه هي ان الرئيس لكونه رئيس الجيش يجب ان يملك هذا الحق لحمايه الدستور. ده في الخطر اليهودي صفحه 167، ده كلام اليهود. هذا رئيس رومي، اي رئيس لاي دوله في العالم في الشرق والغرب ونصارى ومسلمين وهندوس وبوذيه كله. ولا شك ان القوانين العرفيه تأخطر الامراض ان تصيب الامه حيث يتخذها الحاكم كمبرر للبطش من شاء بحق وبدون ايه؟ وبدون حق. خلي بالك. يقول اليهود، ضروري لحكوماتنا الناجحه ان تتضاعف وتتضخم الاخطاء والعادات والعواطف والقوانين العرفيه في البلاد حتى لا يستطيع انسان ان يفكر بوضوح في ظلامها المطبق، وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضا. مش حد عارف حاله، لا حد عارف دفاع بيعمل ايه ولا بيعمل ايه، والكل يبقى مرتبك ومشغول بلقمه العيش او بالطرف الاكال، واليهود يشتغلوا زي هم ايه عجيب. وتفاجئ بان الاسلام عمال يتقلص ويتقلص 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 لغايه لما تلاقيش الاسلام، لولا ان الله تعالى قال ان نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. ثلاثه في اللي هو اسلوب الحكم وطريقته، واخد بالك، تضليل الناس بالشعارات البراقة. انت عارف الشعارات طبعا، عارف الشعارات البراقة التي لا مضمون لها مثل اعلام بعض الحكام الحرية السياسية، بينما الواقع انه هذا الشعار يسلب حريات الاخرين. فاكر السادات لما قال لك لن يكبت رأس، لن يظهر فكر، وايه وصفق وتصفيق حد، وكان الكلام ده كله هو ايه؟ لا اعتقادات والسجون، سواء حتى السياسيين ما اتفقش بالطار الاسلامي بس. وطبعا بعض البروتوكولات يشير الى هذا. البروتوكول الاول يقول ان الحريات السياسيه ليست حقيقه بل فكره، ويجب ان يعرف الانسان كيف يفكر هذه الفكرة عندما تكون ضروريه فيتخذها طمعا لجذب العامه الى صفه اذا كان قد قدر ان ينتزع سلطه منافس له. المهم اربعه، طبعا اقول لك الامن للوطن وامن الوطن وامن البلاد لا يريد بقى الا امن الايه؟ الحكومه والدوله، بصرف النظر عن امن المواطنين. وتحت شعار امن الوطن يعتقل الاف من المواطنين سواء كانوا مدنيين ام لا. الكلام ده كلام مين؟ مصنف. اربعه، شعار هذه الحكومات اقول لك في بلاد العالم هو العنف والرشوه والخديعه. العنف اليهود بيقولوا ايه؟ يقولوا يجب ان يكون شعارنا، خلي بالك، كل وسائل العنف والخديعه. إن القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة، ويتعين أن يكون ماكرا خداعا. وكذلك حكم تلك الحكومات أن تدافع تيجانها تحت أقدامك لا جديدة. ولذلك يتحتم أن لا نترك لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة الخيانة. أي لحظة جلت فيها فرصة للرشوة أو الخداع والخيانة تضيع الفرصة. إذا كانت تخدمنا في تحديد غايتنا لعود الخطر اليهودي صفحة 127. طبعا اليهود طبعا لا أخلاق لهم ولا كان دعونا كله خلاص انتهى. والكامل ده نصه دلالة على ما بينه القرآن لنا، فسبحان من أنزله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. خمسة في سر الحكم، تجميع الشعب وإذلاله وإغراقه في المشكلات. لا هدف، تجميع الشعب وإذلاله وإغراقه في المشكلات والحملات الإعلامية الوهمية. طبعا ده صناعة الكذب بيقبل ده بيقبل ده، وشغله بالملاهي والمباريات الرياضية لكي يبعد عن التفكير في مفاسد السياسة وفساد الحاكمين. وهذا ما يشير إليه أصحاب البروتوكولات بقولهم، ده كلام المصنف اللي ما يهود حوله في البروتوكولات، يقولون إن الحاجة يوميا إلى الخبز يجيب العيش لقمة العيش ستكره الأمميين على الدوام إكراها على أن يقبضوا ألسنتهم ويظلوا خدمنا الأذلاء. اللي هو دائما الدكتور جمال يقول لك إيه العلف، لما العلف مضمون خلاص. إن أولئك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الأمم الدين سيناقشون بإعاز منا حقائق لن يكون منا المرغوب فيه أن نشير إليها بخاصة في جريداتنا الرسمية، وحينئذ ستحول الصحافة وستحول الصحافة نظر الجمهور بعيدا بمشكلات جديدة، إنما توافق الجماهير على التخلي والكشف عما تظنه نشاطا سياسيا إذا أعطيناها ملاهي جديدة. يوم الجماهير توافق التخلي عن كلام السياسي ديها ملاهي جديدة ليتنشرع عن السياسة، وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليهما. هذه المتعة الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي ستختلف سنختلف فيها معه. دمنا المرجع السابق أيضا صفحة إلى الخطر اليهودي، يعني صفحة 82 وما بعدها، ده أسلوب اليهود. طبعا من أساليب اليهود أيضا، تعرف الحملات الإعلامية المضللة من أساليب اليهود أيضا من في صرف أنظار الناس عن أمور السياسة، إيه؟ توجيه أنظارهم إلى نظريات جديدة باستمرار، زي إيه؟ الاشتراكية. يا سلام، أيام ما كنا عبد الناصر بقى وتطلع تقول لك الاشتراكيون أنت إمامهم والكلام ده، وشوف أنت الناس بتشتغل بالاشتراكية قد إيه؟ كنا في المدار يعني حتى في المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية في الخمسينيات بس في الستينيات كنا نحضر المدرس الرياضة، مالك انت مدرس رياضة؟ اتحاد الاشتراك ولا اتحاد القلم ولا بتاع، لكن نتكلم بقى بتاع رياضة بتتكلم في هندسة وجبر وكلام. تبص يقول لك الله الاشتراكية ايش معناها؟ ان واحد ياكل اروح قاعد اروح انا اكل معاه اقول له اشتراكية. خلي بالك يعني بيعيب على الكلام الاشتراكية دي حاجة عالية، انت مدرس بتاع جبر وهندسة ومحصة جبر وهندسة، ايه اللي قالك بقى؟ كان عبد الناصر هو الشعب يسمع ويطلع الاشتراكية كله يسبب الحمد للاشتراكية. وما الاشتراكية إلا سلاح من أسلحة اليهود وتخطيط من تخطيط اليهود من الحكومة السريعة لليهود، فلا حاضر أخوات إلا بالله. أقول لك مثل الاشتراكية والديمقراطية. طب الديمقراطية لما جت في الجزائر ما نفعش ليه؟ ها؟ لو أنت عاوز، طب لما جت في تركيا لما صار يعني رئيس الوزراء، طب الديمقراطية لو في حدود طبعا. كل أسلحة يهودية تستعمل إيه؟ لغاية حدود معينة. وغيرها من النظريات التي يعلنون عنها تحت شعار التقدمي، وهذا ما يشير اليه اليهود بقولهم سنحاول، خلي بالك ثاني من سماع الكذب اهو، ان نوجه العقل العام، لان العقل بيسمع مش العقل يعني الفكر العام، يعني نحو كل نوع من النظريات المبهرجه التي يمكن زخرف القول يعني التي يمكن ان تبدو تقدميه او تحرريه. لقد نجحنا نجاحا كاملا بنظرياتنا على التقدم في تحويل رؤوس الأمميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية، ولا يوجد عقل واحد بين الأمميين يستطيع أن يلاحظ أنه في كل حالة وراء كلمة تقدم يختفي ضلال وزايغ عن الحق. ده كلام اليهود، هم يقولوا كده. شوف سماع كذب، هم عارفينه كمان ازاي، يقول لك كلمة تقدم دي لازم يكون وراها ايه؟ ضلال وزايغ عن الحق. ولكن الأمميون مش هيلاحظوا الكلام ده، ما عدا الحالة التي تشير فيها هذه الكلمات إلى كشوف مادي أو علمي. تقدم في التكنولوجيا، تقدم في الكهرباء، تقدم في الميكانيكا، تقدم في السيارات، تقدم في علم التكييف. دي معالم علوم بقى لابد الان ده بيشتغل، هذا بيشتغل هنا، فلازم لابد ان تتناقل رغما عنهم يعني، وان كان مش بنفس الدرجه من التقنيه. سته في اسلوب الحكم التعميه على الناس في عرض الحقائق. بعض يستغلون في ذلك ايه؟ سماع كذب. والاجمال في عرض النظام الصحيح للواقع يعني للدوله وقوانينها وعدم مناقشتها مناقشه علنيه حتى امام من يسمون بنواب الشعب. ده كلام المصنف. التلمود اليهود بيقولوا ايه؟ البروتوكولات لكن من غير المستحسن مناقشه هذه المسائل على العيال العامه، وحينما تسجل احواله ذكرها للرعاية يجب ان لا تحصى يعني اجمال يعني، ولكن يجب ان تنشر عنها بعض قرارات بغير مضي في التفاصيل. شوف اليهود بيقولوا ايه؟ واهميه الكتمان تكمن في حقيقة أن المبدأ الذي يذاع علنا يسرق لنا حرية العمل، مع أن مبدأ كهذا إذا أعلن مرة واحدة يكون كأنه قد تقرر. يعني يقول لك المبادئ دي لو أعلنتها يبقى خراب على اليهودية، فلا بد يكون حاجات مجملة ومبهرجة مزخرفة ذكر في القول عشان سمع الكذب. لو انت متحصن بطريقة الاسلام في مواجهة اليهود لن يروج عليك باطل، لن تسمع خبرا في تلفزيون او في اذاعة او في جريدة الا من خلال ايه؟ قواعد شرعية. قواعد شرعية. تقول الخبر ده فين سنده؟ فين سند الخبر ده؟ تسمع الكذاب ازاي؟ نهانا الله عن سماع المنافقين. كيف تسمع لدعاء وتصدق ما يقولون؟ كيف؟ واخد بالك؟ اسمع اللي هو بيشرح لي انه ترضى بيشتغل ازاي؟ ويقول علما وعملا. ده خلاص بقى دي مسائل اخرى تماما. فكيف اسمع له فيما يخصني ويخص ديني ويخص امتي ويخص واقعي ويخص الصراع بيني وبينهم؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني مساله التعميه دي اظن كل واحد منها يعرفها. سبعه تحويل الدوله الى دوله بوليس ومخابرات. عارف يقولوا ايه اليهود؟ ولكننا سنكره الحاكمين على الاعتراف ببعضهم بان يتخذوا علانيه اجراءات بوليسيه خاصه، وبهذا سننزع هيبه سلطتهم الخاصه. وهيتكلم هنا عن اجراءات بوليسيه والبوليس السري واللي في العالم كله، بوليس بكل مخفر على الكل، بكل خاف وكل خاف يفكر وكل خاف يتكلم في السياسة وكل خاف يتكلم في الحقائق، حتى الولد يخاف من أبيه والأب يخاف من ولده. أظن الكلام ده يمكن النهاردة مش قوي يعني إيه زي ما كان يعني إيه، أو في نسبة كبيرة جدا بين الآن وبين لما كان أنا عبد الناصر. كان فعلا الواحد يخاف يتكلم مع أخيه، كان دايما مقولة الحصان لها إيه؟ يهودان. فهذه طريقة اليهود، هذه طريقة اليهود. لو عايز البروتوكول بتاعهم بروتوكول 17 يقول فنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي الذي بلغ من إفسادنا إياه درجة لا ينفع الحكومة في شيء سوى أن يحجبها عن روح الحياة الواقعية. إلا أن الرئيس هيعمل إيه؟ هيحجب الحكومة بس عن الواقع عشان يتم عايش الحكومة تمام. أما الحجب إيه؟ لازم بوليس سري. وسنستميل فريقا ثالثا من الشعب، واخد بالك؟ مهمته مراقبة ما ينبغي عنه الإحساس الخالص بالواجب انطلاقا من مبدا الخدمه الحكوميه تطوعا واختيارا، مش الابريس رسمي. ويومئذ لن يعود التجسس عملا شائعا، وانما على العكس سينظر اليك اي عمل ايه؟ محمود. هذا التجسس عمل ايه؟ ثوري تقدمي وطني رجل مخلص. الوجود عمله كده. وسيختار وكلاؤنا من بين الطبقات العليا والدنيا على السواء، عشان يبقوا موجودين في كل الشعب. وسنجدهم من صفوف الاداريين والمحللين والطابعين وباعة الكتب والكتب والعمال والقدم وامثالهم. ومعنى هذا ان الدولة تعتمد على جيش جرار من العملاء غير رجال البوليس الاصليين، مما يساعد على الوصول الى كل ما يدور في نفوس الناس. الفرق ده بين البوليس وبين العملاء السريين في العالم كله الكلام ده. الجواب ان العملاء ليس لهم سلطه تنفيذيه وليس لهم حق اتخاذ اجراءات حسب رغباتهم، وانما الحصر عليهم في تقديم البلاغات والتقارير في العمل كشهود فقط. طبعا في نصوص كثيرة وكلام كثير واخد بالك. والهدف من خلق هذه الحكومات أظن ده واضح جدا يعني الآن لأن الأمور تخطط هذه المرحلة. هنقص عندها ثالثا ألا هو هجم الأديان. وأنت ممكن أن تعرف هجم الأديان إزاي وحنا طالما بنتكلم هجم الأديان إزاي وإشاعة الإلحاد إزاي والفاحشة إزاي والكلام ده كله إزاي. هجم الأديان وإشاعة النظريات الإلحادية والمبادئ الهدامة الأخلاق والقيم ده البند والبند إيه ثالثا. وأظن تكلمت عن شيء من هذا يعني في الخطب وفي الدروس السابقة وإزاي بعض الأساليب اليهودية والحط من كرامة رجال الدين وإنشاء الجماعات الدينية الهدامة ويهودي يدخل الدين المسيحي أو الدين الإسلامي وبعدين ابنه يطلع كده كأنه مسلم ولا أحد يسأل عن أصله وهو برع منه الجمعية وجمعية دينية مسيحية أو جمعية دينية مسلمة وهو أصلا إيه يهود ويعمل الحساب يهود تعالى لهم تخطيط وإن كان مكروم لتزول منه الجبال. الذنب رابعا هي بعد ذلك السيطرة على الصحافة العالمية وزور نشوة التوزيع وده من أخطر البنود. وهتلاقي كلام عجيب جدا ازاي استغله ها ازاي استغله ايه ازاي استغله سماع الكذب ازاي استغله سماع الكذب بالطريقة اليهودية بقى وازاي يخطط شيء عجيب يعني لا يمكن تتخيل وما يكتفيش بالصحافة. يقول لك الصحابة يعني تسيطر على الصحابة توصل علي جريدة مش تحت ايدي او توصل لي دار نشر يشتغل حاجات ضدي ويهاجمني وبقيت انا ليه السلاح هو معاه سلاح ضدي ويبقى الامميون صار في يد السلاح كما في يد اليهود. طب تعمل ايه طب تحارب الكتاب ازاي وتحارب الناس دول ازاي؟ عنده طريقة ومتر رهيب يبتدي على الرسائل الصغيرة على الرسائل الصغيرة يفرض عليها ايه ضرائب باهظة ورسوم باهظة يوم ما توزعش يوم الكاتب ما دعايش فلوس يوم يألف كتب ايه كبيرة عشان يهرب من عمله كده في اوروبا وفي امريكا خلاص وكان يعمل كتب ايه كبيرة عشان يهرب منين من الضرائب الباهظة. من اللي بيقرأ الكتب الكبيرة فهم جدا من الناس لا عنده وقت وعضم ما عندهش اموال يشتري بقى الكتب الايه الكبيرة. يروح اليهود نازلين بايه بالكتب بتاعتهم ومش مهم الفلوس في الوقتين بقى والناس سمعين الكذب اصلا وموصلوا الكذب هم عايزين مين الناس وينفردوا بالايه بالساحة ولا يستطيع احد غيرهم ان يلقي في اسئلة الناس وفي افكار الناس ما يريد. فدي لهم اساليب عجيبة جدا سيطروا بها على الناس وعلى الامور فلا حول ولا قوة الا بالله. الحل الوحيد هو ايه المواجهة الاسلامية واخد بالك المواجهة الإسلامية الصحيحة المواجهة الإسلامية الصحيحة هذا هو الحل الوحيد. وأول شيء في المواجهة الإسلامية دراسة العقيدة وأول شيء في العقيدة الولاء والبراء. من صديقك من أخوك من عدوك من توالي ومن تعادي أول شيء. والقواعد إيه قواعد التعامل إيه وقواعد العداوة والموالاة إيه بلا قواعد تدرس هذا تماما فلا يضحك عليك بعد ذلك. ومن طريقة المواجهة الإسلامية طريقة تلقي الخبر تاخد الخبر ازاي اي خبر يرجع عليك منفعش طريقة تلقي الأوامر ولا. فسنضرب أمثلة لذلك إن شاء الله قد نجعل الخبر المقبلة كلها في سماع الكذب يعني إذا فتح الله عز وجل بأمثلة كثيرة يعني صاحب الأمر واضح جدا ان شاء الله يعني مسألة سماع الكذب دي كيف يكون التركيز عليها.